يمكن أن الغياب كثير، وإن بقية الزملاء جيد، مثلا السبب ظاهر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على تحصيل العلم والفقه في الدين، وأن يوفقنا للعمل به، وأن يعيننا على تبليغه، إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في أول الكلام على باب الضمان، بعد أن أنهينا مسائل الرهن، وكلها عقود توثيق واستيثاق لإيفاء الحقوق وتسليمها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ولرب الحق مطالبة الإنسان وما في الحياة والموت.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. هذا فيما يتعلق بمطالبة الضامن مع المضمون عنه، فإن من عليه الدين يطالب بتسليم الدين الذي في ذمته، ومن ضمنه فإنه في الحقيقة قد ضم ذمته إلى ذمة المدين ليكون معه في المطالبة، وليكون الحق لازما عليه كما يكون لازما للأصيل أو للمدين، كما يكون مطالبا الأصيل أو المدين. وظاهر كلام المؤلف هنا أن المطالبة عليهما واقعة في حال واحدة، يعني أنه للدائن أن يطالب أي واحد منهما شاء، فله أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون عنه. أو بعبارة ثانية، أنه لا يشترط في مطالبة الضامن تعذر مطالبة المضمون عنه، لا يشترط في مطالبة الضامن تعذر الوفاء من المضمون عنه. وذلك أن ذمتهما مشغولة، أن ذمتهما يعني الضامن والمضمون عنه مشغولة، فلما كانت مشغولة بالحق كان لصاحب الحق أن يطالبهما أو أن يطالب أحدهما. ولأنه من جهة ثانية إنما بذل طلب الضامن ليكون أيسر عليه في توفية الحق وأوثق له في تحصيله. نعم، ولو كان لا يتأتى له مطالبة الضامن حتى يتعذر الوفاء من المضمون عنه لم يتحصل المقصود من الضمان من كل وجه. ولأجل ذلك كان مشهور المذهب عند الحنابلة، كما هو قول جمهور أهل العلم، أنه إذا جرى الضمان فإن لصاحب الحق أن يطالب الضامن كما يطالب المضمون عنه في حال واحدة. لكن مع ذلك فإنه جرت العادة والعرف أنه لا يصار إلى مطالبة الضامن إلا عند التعذر، لكن هنا لا نقول من أنه شرط، لأن باب الحكم الشرعي أوسع من الاصطلاح العرفي أو ما تعارف الناس عليه، وما دل عليه الحكم مقدم على ذلك. ولأن إذا قلنا من أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر المطالبة عن المضمون عنه، فإن التعذر شيء معلوم وحد محدود، يعني بالتعذر من أي سبيل من السبل، أليس كذلك؟ لكن إذا قلنا من أنه له المطالبة ولكن جرت العادة أنه لا يطالب إلا عند التعذر، فالتعذر هذا ليس هو التعذر الشرعي، وإنما يعني أن تحصل مجرد الممانعة أو أول المماطلة أو نوع من التأخير، فإنها كافية في الانتقال من المضمون عنه إلى الضامن. واضح يا أخوان؟ نعم. فلأجل ذلك قال الفقهاء: ولرب الحق، والرب هنا بمعنى الصاحب والمالك، وهي مشهورة في العربية أن الرب تطلق هنا بمعنى الصاحب والمالك، ولأجل ذلك قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، يعني أنه لما كانت ذمتهما مشغولة فإن صاحب الحق له أن يتخير في المطالبة، ولأنه يطلب أيسر طريق في توفية حقه. قال: من شاء منهما في حال الحياة وفي الموت. أما في حال الحياة فهذا ظاهر، فهذا لا إشكال فيه على ما ذكرنا، لكن يتعلق بذلك أيضا أن المطالبة بعد الموت حاصلة كما قبل الموت، فإذا مات المضمون عنه فإن المطالبة تتعلق بورثته كما تتعلق أيضا بالضمين عنه أو بالضامن عنه وكأنه أراد أن يقول: هل إذا كان الدين مضمونا فهل تبرأ ذمة المضمون عنه بمجرد الموت، ويتحدد الضامن للمطالبة فقط أم لا؟ فظاهر كلام الحنابلة هنا، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة، نعم، أنه حتى بعد الموت تكون ذمة الضامن مشغولة كما أن الحق متعلق بالميت، بأن يطالب ورثته. ويستدل الحنابلة من أن ذمة المضمون لا تزال مشغولة حتى بعد الموت بحديث أبي قتادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه تلك الجنازة فقال: عليه دين؟ قال: نعم. فتأخر عن الصلاة عليه. نعم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وقال: حق الغريم وبريئت ذمة الميت. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من الغد: هل قضيتهما؟ قال: نعم. قال: الآن بردت عليه جلدته. قال أهل العلم: فدل ذلك، نعم، على أنه لا تنفك ذمة الميت من المطالبة حتى يقضى عنه، وأن مجرد الضمان لا ينقل المطالبة بعد الموت، لا يخلي الذمة بعد الموت. ومما يدل لذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما روى ذلك أحمد وغيره. طبعا لعلكم ترون، نعم، أن الحديث فيه إشكال، يعني أو قد يورد عليه في هذه المسألة، يورد على القائلين بهذا، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، نعم، وبرئ وبرئ منها الميت. ثم قال الآن بردت عليه جلدته، فهل البراءة حاصلة بخلاص ذمته؟ فيكون دليلا لمن يقول من أنه تخلو أو تنتهي ذمته وتنتهي مطالبته أم لا، فيقولون أنه هذه وإن كان فيها الدليل على البراءة، لكن باعتبار أنه ضمت إليه ذمة تتحمل معه، فيعني تكون كالمحصلة أو الآيلة بها إلى البراءة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال الآن بردت عليه جلدته، فدل على أن البراءة المقصودة يعني أنها تؤول إلى البراءة أو ينتهي أمره إلى السداد إذا تحمل عنه وضمنه الضامن في ذلك. فدلالة قوله حتى يقضى عنه والآن بردت عليه جلدته أدل وأصرح في أن ذمته لا تزال مشغولة حتى ولو كان مضمونا عنه. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. وهذا إشارة إلى قول بعض الفقهاء الذين يقولون بعد الموت تخرب ذمة الميت ولا تبقى المطالبة إلا للضامن. نعم نعم يا محمد. نعم هذا سؤال جيد. والسؤال الثاني يتعلق بهذا أو مخنا؟
السؤال الثاني تفريع على أنه يقول.
طيب خلنا إذن ننتهي. هذا يعني من أيضا الإرادات على هذا الحديث، فالكلام عليه كثير. نعم هل هي حوالة أم لا؟ الظاهر أن هذا نعم فيه ضمان وتبرع، لأنه لما علم أنه لم يخلف قضاء فكأنه ضمنه على جهة التبرع، يعني على ألا يرجع إليه، على ألا يرجع إليه، فكأنه ضمان. والضمان تعرفون أنه إذا تبرع إذا أدى عنه فسيأتينا أنه إما أن ينوي الرجوع أو لا، فكأنه لما علم أنه لم يخلف قضاء نعم أن أبا قتادة جعل ذلك على سبيل التبرع وعلى عدم نية الرجوع، وعلى عدم نية الرجوع نعم بدلالة الحال يعني التي هي أنه لم يخلف وفاء، أنه لم يخلف وفاء. نعم لا، في هذه الحالة لأن تعلق الضمان بالذمة، الضمان تعلقه بالذمة، فبناء على ذلك لما مات فاتت عليه ذمته في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: إن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن من عكسه.
نعم يعني أنه لما كان ذمة الضامن تابعة لذمة المضمون عنه فإن براءة ذمة المضمون عنه، وذلك يكون بوفاء الدين يعني بأن يؤدي المضمون عنه ما عليه من الدين، أو أن يكون ذلك بإبراء الدائن له وعفوه عنه، أو أن يكون ذلك بتبرع أحد بالوفاء عنه. بأي حال من هذه الأحوال إذا برئت ذمته نعم برئت ذمة الضامن. ومثل ذلك بالحوالة، لو أن المضمون عنه أحال الدين إلى شخص آخر فتبرأ ذمة المضمون عنه، وإذا برئت ذمة الأصيل برئت ذمة التابع، برئت ذمة التابع. قال لا عكسه، لا عكسه يعني أنه في بعض الأحوال قد تبرأ ذمة الضامن ولا تبرأ ذمة المضمون عنه، وهذا كما لو أن الضامن أن المضمون له يعني صاحب الحق برأ الضامن، برأ الضامن فقال لا أطالبك بشيء ولا أرجع عليك أو نحوها، ففي هذه الحالة نقول من أنه تبرأ ذمة الضامن، لكن لا تزال ذمة المضمون عنه مشغولة بذلك الدين. طيب لو كان له أكثر من ضامن، لو كان له أكثر من ضامن كيف؟ من عينه من في البراءة؟ تقول يا حسين إذا كان للدين أكثر من ضامن فلا يخشل، إما أن يكون كلهم ضامنين للمضمون عنه، نعم، فهنا لا إشكال في أنه إذا برئ المضمون عنه برئ الضامنون. وأما إذا كان الضامنون بعضهم ضمن بعضا، كما لو أن شخصا ضمن المضمون عنه، نعم، ثم جاء شخص وضمن الضامن، نعم، وضمن الضامن، ففي هذه الحالة قد يبرأ الضامن الثاني فيما لو أن صاحب الحق برأه قال لا أطالبك بشيء، نعم، وقد يبرأان جميعا فيما إذا برأ الضامن الأول، فإن الضامن الأول إذا برأه صاحب الحق فإن الضامن الثاني تبع له، فإذا إذا كان في المسألة أكثر من ضامن فلا يخلو، إما أن يكونون ضامنين للمضمون عنه، ففي هذه الحالة قد يبرأ إيش؟ قد يبرأ أحدهم ولا يبرأ الثاني فيما لو قال لأحدهما أنت بريء، وقد يبرأان جميعا إذا برأهما، نعم. الصورة الثانية أن يكون للضامن ضامن، ففي هذه الحالة إذا برئ الضامن الأول فإنه يبرأ الضامن الثاني لأنه فرع عن، نعم.
قال رحمه الله ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له بل يرضى الضامن.
قال ولا تعتبر معرفة الضامن يعني للمضمون عنه، فلو ضمن الإنسان شخصا لا يعرفه لكان ذلك صحيحا، ومثل هذا لو ضمن لشخص لا يعرفه، يعني لو كان صاحب الحق المضمون له لا يعرف. وفي هذه المسائل كلها يستدل الحنابلة كما هو قول جمهور الفقهاء من أن أو يستدلون بحديث أبي قتادة، فإن ظاهر الأمر أن أبا قتادة لا يعرف المضمون عنه ولا يعرف من يستحق الدينارين على الميت، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم ضمان أبي قتادة للميت، فاستدل من هذا أو بهذا أهل العلم إلى أنه لا تشترط المعرفة. وإذا قيل بعدم اشتراط المعرفة فيتفرع على ذلك أنه لا يشترط رضاهما، يعني لا المضمون عنه ولا المضمون له، لأن المعرفة نعم أوسع، والرضا إنما يحصل بعد المعرفة، فبناء على ذلك لو أن وإنما يعتبر رضا الضمين أو الضامن يعتبر رضا الضامن، فأما رضا الضامن فهذا لا إشكال فيه، ولا يختلف فيه أحد من أهل العلم في أن رضا الضامن معتبر في الكفالة، فلا يصح الإكراه عليها، فلا يصح الإكراه عليها. لكن إذا بالنسبة للمضمون عنه والمضمون له لا يشترط رضاهما، فلو أن شخصا نعم كان يتفاوض مع شخص نعم في شراء حاجة فقال لا أقبل حتى تأتي بضامن، فسمعهم هذا وقال أنا ضامن لك، فقال لا لا أرضى أن تكون ضامنا لي، فنقول في مثل هذا إيش؟ أن رضاه غير معتبر، فبناء على ذلك يتعلق به الحق، يتعلق به الحق. طيب لقائل أن يقول يعني هل في الصور أن المضمون عنه أو المضمون له لا يرضى؟ نقول نعم في صور كثيرة. لو أن مثلا الضامن لا أو المضمون عنه لا يريد هذا الضامن لئلا تكون عليه يد أو إحسان، أليس كذلك؟ فيقول لا لا أريد أن يضمنني فلان، فنقول فإذا قلنا من أن رضاه غير معتبر صح الضمان وحق للمضمون له المطالبة، وحق للمضمون له المطالبة. ومثل ذلك المضمون له في بعض الأحوال لا يريد أن الضامن، فلو أنه مثلا أراد أن يجري بيعا مؤجلا لشخص وقال أتي بضامن، فسمعته زوجته فقالت أنا ضامنة لفلان، نعم، ففي هذه الحالة قد لا يريد من زوجته أو من ابنه أو من أخيه أن يضمن، أليس كذلك؟ لأنه سيرى أنه يتعلق به بعد ذلك الأمر أو يحصل عليه الإشكال. ففي هذه الحالة نقول إذا ما دام أن رضا المضمون له ليس بلازم فإن الضمان صحيح. فلو قال لا أرضى بهذه الزوجة ضامنا نعم فإن لا يؤثر ضمانه، لا يؤثر عدم رضاه. كيف لا يؤثر؟ لو افترضنا بعد ذلك أنه طلقها ثم طالب بالحق نعم فلم يوفي، فله أن يطالب الزوجة، فإذا قالت لا هو ما رضيني ضامنا نقول لا يؤثر عدم رضاه، وعليك ما دام أنك قد التزمت بالسداد أو بالتوفية أو بالضمان فإنه يلزمها أن تدفع ما لزم لذمة المضمون عن. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم إذا تصدى له الضامن فإنه لازم له لا ينفك عن ذمته، لأنه لو قلنا من أنه عقد جائز لأفضى ذلك إلى أنه بعد أن إلى أن يورط صاحب الحق، فبعد أن يلتزم ويعقد العقد يقول أنا لست بضامن، فلا يحصل المقصود من الضمان. فلذلك الضمان من جهة المضمون له عقد جائز، ومن جهة المضمون له الضامن إيش؟ عقد لازم يلزمه التوفية أو الإبراء، إبراء المضمون له لا من نعم.
قالوا ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم،
وهذا يعني فرع عن قولنا من أن يصح ضمان ما قد يجب كما ذكرنا في الدرس الماضي، فإنه إذا ما لم يجب قد لا يكون معروفا وقد يكون معروفا، أليس كذلك؟ فالذي قد يجب يعرف أن فلانا في كل شهر يأخذ من هذا الشخص بما يعادل 50,000 ريال، نعم، فإنه يكون ما لم يجب لكنه معلوم، وفي بعض الأحوال لا يكون غير معلوم، فبعض الشهور يأخذ بما يساوي 50,000 وبعضها يأخذ 80,000 وبعضها 30,000. فعلى كل حال في كلا المسألتين نعم يكون الضمان صحيحا على ما تقدم. فكذلك إذا ضمن مجهولا إذا كان يؤول إلى العلم، إذا كان يؤول إلى العلم، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا في ذلك بقول الله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فحمل البعير هل هو معلوم أو لا؟ قالوا من أنه ليس بمعلوم، ليس بمعلوم، لكنه يؤول إلى العلم، فبناء على ذلك يصح الضمان، صح الضمان. وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. والشافعية يقولون ليس في هذا الحديث هذه الآية دلالة، ولهم ما أخذ، لأنهم يقولون حمل البعير معلوم. كم حمل البعير؟ ها؟ هو 60 وسق. ها؟ كم يعني يكون الوسق؟ كم الوسق؟ كم 60 صاع، يعني كم؟ 3600. ها؟ لا، هو حمله وسق يحمل 60 صاع، هذا حمل بعير. فيقولون هذا يعني شيء معلوم فلم يكن مجهولا، لكن ليس بصحيح أنه، فقد يكون ذرة، وقد يكون أرزا، وقد يكون شيئا باهظ الثمن، وقد يكون قليل الثمن. فإذا فيه جهالة، فيه جهالة، وإن كان معلوما من وجه، إلا أنه مجهول من وجه آخر. فإذا يصح ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى كما هو مذهب الجمهور، من أن المجهول إذا آل إلى العلم فإنه يصح ضمانه. وهذا يخرج ما إذا كان المجهول لا يؤول للعلم. نعم، ففي هذه الحالة لا يصح الضمان. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الجهالة ويفضي إلى الإشكال. فإذا كان لا يؤول إلى العلم، فقد يدعي عليه المضمون له أنه إيش؟ أنه يطالبه بكذا وكذا، وينكر ذلك الضامن، فيحصل لأجل ذلك الإشكال. فإذا كان لا يؤول إلى العلم بحيث يقطع أن هذا هو محل المطالبة، نعم، لظهور ذلك في الحال أو لوقوع البينة به، فإنه لا يصح، لأنه يفضي إلى الجهالة، وهذا مانع من حصول التوفية، مانع من حصول التوفية، ومحصل لحصول الاختلاف والنزاع بينهما. نعم.
قال رحمه الله: والعوالي والمغصوب والمقبوض بسوم وعقدة النبي.
يعني هذا معطوف على قوله ويصح ضمان المجهول، يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويصح ضمان العواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع. لما نص المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسائل؟ هاي شيخ، هل فيه جواب؟ ها؟ ها مقرن كيف؟ لا، ها شخصين، وش الخلاف؟ هو على كل حال، هو ذكر المؤلف هنا الضمان، فأولا محل الضمان هنا ليس هو إطلاق ضمان العواري لأنه ضمها إلى المغصوب، وإنما يقصد هنا هل تضمن العارية في الأحوال التي يعني تضمن فيها العارية، يعني هل أقول أو صورة المسألة فيما لو استعار شخص عارية وقال أنا لا أدري هل يحافظ عليها أو لا، فقال شخص أنا ضامن له، فيكون محل الضمان فيما إذا استعملها في غير ما استعيرت له، فيما إذا تعدى فيها أو فرط في حفظها، واضح؟ فهل يكون هذا مضمونا؟ نعم، هو يصح فيه الضمان على هذا النحو. لكن أيضا لما نص الفقهاء على ذلك؟ هذا لإشارة إلى خلاف مع بعض الفقهاء، فإن محل الضمان نعم هو قيم الأشياء لا أعيانها، وهذه أشياء معينة، فكيف يصح تعلق الضمان بالعين؟ والعين محتملة التلف، محتملة الذهاب. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن هذه الأشياء يصح ضمانها، وأنها وإن كانت أعيانا، وإن كانت أعيانا، فإن المقصود من ضمانها هو ما يترتب على إتلافها من قيمها واستحقاق ما يقابلها. واضح يا أخوان؟ فهذا هو سبب ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى للعواري والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع. العواري هذا ظاهر كما قلت لكم أن محل الضمان فيها هو ليس هو ذهابها، فإن العارية يدها يد أمانة، إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يستعملها في غير ما استعيرت له، أو أن يتعدى أو يفرط فيها. نعم، فهنا يكون ضامنا، يكون ضامنا، فلو أنه شخص ضمنه في ذلك لكان هذا الضمان صحيحا. المغصوب كيف يكون المغصوب مضمونا، أو كيف يتخذ ضامن للمغصوب؟ المغصوب هو غاصب، هل سيأتي الغاصب ويغصب ويقول لك إيش؟ أنا أضمن، يضمنني فلان أو فلان؟ الغاصب غاصب. شو يقول يا شيخ حسن؟ ها؟ أي. قد إذا قلنا من أن
قد يكون الغاصب أقوى من المغصوب،
طيب
لا يريد إلحاق ضربه، يريد أن يريدها يقصها
مثلا. طيب وش تقول يا شيخ حسين؟ وصلنا كده
يعني لا المغصوب لديه
لا، هو ما يقصد هذا، هذا بحثها في باب، لا المقصود أن يوجد ضامن، هل يوجد ضامن ولا لا، هل يصح أن يوجد ضامن؟ هي توجد، تتصور هذه المسألة يعني في أن يقول شخص لما غصب من آخر يقول أنا ضامن عنه، وقد قلنا من أن معرفة المضمون، معرفة المضمون عنه ليست بشرط ولا رضاه، أليس كذلك؟ هذه واحدة. والصورة الثانية أنه لو كانت هذه العين المغصوبة وجد غاصبها ثم أمسك به فقال اتركوني حتى آتي بها وأردها إليكم، فقال ومن يضمن لنا أن تأتي بها؟ فقال شخص أنا أضمنه، أطلق حتى يذهب إلى بيته أو يذهب إلى مكان تخفية هذه السلعة فيأتي بها، فيتصور في هذه الحال أن يكون ضامنا للمغصوب أو للعين المغصوبة، لأن هنا الكلام على الأعيان المغصوبة. كذلك قالوا المقبوض على بسوم، المقبوض بالسوم يعني لو أن شخصا ساوم في سلعة فأخذها، أخذها ليشاور عليها، أو أخذها ليفحصها، نعم، وينظر في صحة يعني تحصيله لمقصودها أم لا، ففي هذه الحالة لو تلفت هل تكون مضمونة أو هل يتخذ ضامن، هل يتخذ ضامن لها؟ وهذا متفرع على أنها مضمونة، المقبوض على جهة السوم هل هو مضمون أو لا؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة أنهم يجعلون المقبوض بالسوم نعم إما أو يجعلون فيه ثلاث صور، صورتان تضمن وصورة لا يضمن فيها. فلو أنه مثلا ساومه حتى انتهي إلى سعر معين قال أنا سأخذها ب20,000 لكن سأشاور فيها، فهذا ساومه مع قطع الثمن، فهنا تكون مضمونة لأن أخذها على سبيل المعاوضة، وما أخذ على سبيل المعاوضة فإن يد الآخذ يد ضمان، واضح؟ والثاني أن يساومه ولم يقطع الثمن، وهذه أقل من المسألة الأولى، لكن يعني مثلا قال ب20,000 وهذا يقول ب25,000، قال خلني أشاور مير ونشوف ونتفق بعد ذلك. فهنا هل قطع الثمن؟ نعم لم يقطع الثمن. هل هو قبضها على جهة السوم؟ نعم هو ساوم فيها، فنقول إذن هذه أيضا مقبوضة على السوم ولم يقطع بالثمن، نعم، وهي كذلك مضمونة في أشهر القولين عند الحنابلة، في أشهر القولين عند الحنابلة. وهذه ذكرها صاحب الشرح في الروض المربع، هذه الصور الثلاث، وذكرها في الإنصاف، ذكرها كثير من الحنابلة. الثالثة أن يأخذ السلعة، يأتي إلى شخص وينظر إلى أنه قد عرض سلعة فلا يساومه فيها ولا شيء، وإنما يقول دعني أراها أو أعرضها على أخي، فإن يعني وافقني على أخذها أخذناها أو اشتريناها. فهنا هل ساوم؟ يقولون هنا لم يقبضها على جهة المعاوضة، فبناء على ذلك لا تكون صورتها صورة ضمان، فإذا لم يقبضها على جهة الضمان فإنه لا يصح أن يطالب صاحبها حين أخذه لها أن يأتي بضامن، بخلاف الحالين الأوليين أنه ما دام أن قبضها على جهة ضمان فكذلك لصاحب السلعة أن يطالب بإقامة ضامن يضمنه عند حصول التلف عليها. واضح يا أخوان؟ هذا المقبوض بسوم. وعهدة المبيع، ما عهدة المبيع؟ ما معنى عهدة المبيع؟ ها شيخ داود كيف؟ جيد. العهدة أصلها من المعاهدة أو نحوها، وهو الكتاب، كأنهما كتبا بينهما كتابا في إجراء العقد ونحوه، ولذلك بعضهم يقول الصك، والصك كلمة عربية أو ليست عربية؟ هي ليست عربية، الصك بمعنى المصكوك وهو المكتوب، وهي ليست عربية، لكنها مما تستعمل في ذلك كثيرا، ولذلك يقال بيع الصكاك، وهي الأشياء التي كتبت في استحقاق شخص، ولها يعني التي هي أقرب ما تكون بيع الأوامر. على كل حال ليس هذا محل بحث هذه المسألة، لكن هذا العهدة هو الشيء المكتوب. والذي يقصدون بعهدة المبيع أنه يدخل فيه شيئان، يدخل فيه شيئان، لأن عهدة المبيع لها طرفان، طرف البائع وطرف المشتري، طرف المشتري، فيمكن أن يكون الضمان عن البائع ويمكن أن يكون الضمان عن المشتري، ويصح في كلا الحالين الضمان. كيف يضمن عن البائع؟ يضمن عن البائع مثلا ألا تكون السلعة مستحقة. كيف تكون مستحقة؟ يعني قال الآن ببيع هذه السيارة ب20,000 وهي تساوي 25، كان يمكن السارقها، يمكن أن يكون قد سرقها، فقال شخص أنا ضامن، لو لم تكن سيارته أنا أدفع لك، فهذا ضمن عن البائع. أو أن يكون فيها عيب، أن تكون معيبة، فيضمن ما يترتب على ذلك من أرش أو غي أو ردها أو نحو ذلك، واضح؟ هذا ضمان عن البائع. والضمان عن المشتري يعني في دفع الثمن، وأنه يتأكد من ذلك، سواء كان الثمن مؤجلا أو متعلقا بذمته، أو كان الثمن أيضا إيش عينا. لو كان الثمن عينا قال له بعطيك بها مثلا سيارة، بعطيك مقابل هذا البيت سيارة، أو أعطيك مقابل هذه الأرض سيارة، فالثمن أيضا يمكن أن يرد عليه شيء من النقص، فيطلب في ذلك الضمان، فيسمى ذلك ضمان عهدة المبيع. نعم، وهو ما يسمى بعهدة المبيع، ويسمى درك المبيع، يعني ما يحصل عليه من الاستدراك ونحوه. نعم، وهذا ضمان لما قد يجب. نعم، فهذه كلها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صحة الضمان فيها. نعم.
قال رحمه الله: لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
نعم، أما الأمانة الوديعة ونحوها وما يكون قبضه قبض أمانة كما يقبضه الوكيل ونحوه، فإنه لا يطلب عليها ضامن، لكن التعدي فيها إيش مضمون على المتعدي، فإذا كانت مضمونة على المتعدي جاز أن يطلب في ذلك ضامن لها. فلو قال مثلا: أنا سأجعل هذه الوديعة عندك، وإذا ضاعت فتدفع لي ما يقابلها، وفلان ضامن لك، نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن تلفها عند المودع نعم ليست بمضمونة لأنها أمانة، لكن لو قال: سأجعل هذه الأمانة عندك، وإن امتدت يدك عليها فتردها إلي، وفلان يضمنك، فنقول هذا صحيح، لأنه نوع من أنواع التعدي، فهي مضمونة عليه، فجاز جعل ضامن عليها. واضح يا أخوان؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى هذه المسألة أنهى ما يتعلق بالضمان، وانتقل إلى فصل الكفالة، ولكن ثم مسائل يعني يحتاج إليها، وقد ذكر نعم ما يماثلها ذكر ما يماثلها في مسألة الرهن في الرجوع، فهل أنه ترك رجوع الضامن فيما لو حصل منه الاستيفاء باعتبار أن الضامن مثل الرهن في استحقاق الرجوع على من وجب عليه الحق أم لا؟ لأنه قال نعم وإن تعذر رجع، يعني التوفية إذا استوفي من الرهن، والرهن ليس بملك للراهن. فالمهم مسائل الرجوع المؤلف في مسألة الضمان لم يذكرها، مع أنها آكد في باب الضمان، لأن التوفية في الغالب أنها تكون من شخص آخر يستحق الرجوع، فلعله على كل حال قصد أن مر ما يماثلها يقاربها في مسألة الرهن والإنفاق على الدابة، وهل يرجع أو لا يرجع، فتكلم هنا أو أحال عليها. لكن لو أنه ذكرها لكان أولى لي، أولا أنها أصل في هذا الباب، والثاني أنها تختلف عن بعض مسائل الإنفاق على الدابة ونحوها. ولذلك ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى في مسائل الرجوع أنها تأتي على قسمين، فالضامن إما أن يدفع عن المضمون عنه تبرعا، ففي هذه الحالة لا يستحق الرجوع البتة، لا يستحق الرجوع البتة، واضح؟ والحالة الثانية أن يكون ذلك بنية الرجوع، فهل له أن يرجع أو لا؟ الحنابلة جعلوا هذه إيش؟ أربعة أحوال. أولهما أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه، والقضاء كذلك بإذنه، فهذه لا إشكال في أنه ما دام أنه نوى الرجوع فإنه يرجع. والحالة الثانية أن أن يكون إيش؟ أن يكون الضمان بإذن المضمون عنه والقضاء بغير إذنه. فنقول أيضا هذه يستحق فيها الرجوع، يستحق فيها الرجوع، لأنه لما أذن بانشغال ذمة الضامن كأنه أذن بالقضاء عنه، لأن هذا هو مقتضى الضمان. والحال الثالثة أن لا يأذن له في الضمان لكنه أذن له في القضاء. لما هو في الأول كان يقول لا تضمني، لكن لما أعيته الحيلة ورأى أنه لم يستطع السداد قال أقضي عنك، قال أقضي عني. فهنا لم يأذن له في الضمان لكنه أذن له في القضاء. فكذلك هذه المسألة يكون إذا نوى الرجوع فإنه يرجع عليه. لكن الحالة الرابعة أن لا يكون قد أذن له في الضمان ولا أذن له في القضاء، فهل يرجع أو لا يرجع؟ شو يقول الشيخ؟ ناوي الرجوع. هذه كل المسائل متعلقة بالنية، لأننا قلنا إذا نوى التبرع لا يرجع أبدا. ها؟ هذه في عند الحنابلة فيها روايتان، رواية بالرجوع ورواية بعدمه. والمذهب والأكثرون أنه يرجع. لماذا؟ لأنه إيش؟ نعم، أدى عنه حقا واجبا، نعم، وذمة المضمون عنه مشغولة سواء لفلان أو لفلان، لأن الحق لازم عليه، لازم عليه، لازم عليه. فبناء على ذلك قالوا من أنه يضمن، ولأنه زاده تخفيفا، يعني أقل الأحوال أنه خفف عنه من المطالبة وملازمة الغريم ونحوها. وهذا هو اختيار ابن تيمية يعني جماعة من الحنابلة أنه يرجع حتى ولو كان ذلك في المسألة الرابعة، وهي مسألة أن لا يكون قد أذن له لا في الضمان ولا في القضاء. ولأننا إذا قلنا من أن الضامن يصح ضمانه ولو لم يرضى فهو يدخل في اسم الضمان ويكون ضامنا، والزعيم غارم، وإذا غرم الزعيم الذي هو الضامن فإن له حق في الرجوع، فإن له الحق، له الحق في الرجوع. نعم. إذا مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه فهل أو مات الضامن فهل يحل الدين أو لا؟ مرت بنا حلول الدين بالموت. طيب إذا مات الآن هل يحل الدين أو لا؟ ذمته انتهت. طبعا تعرفون أن مشهور المذهب عند الحنابلة أن الدين إذا مات المدين فإنه يحل، يحل الدين. لماذا؟ لأن ذمته قد خربت ويخشى فوات الحق ولم تبق إلا الأعيان، فلا بد من انتشالها. وفي خلاف بين الحنابلة وغيرهم، وممن ذهب إلى أنه لا يحل ابن تيمية وجماعة من أهل العلم ودونوا لذلك. لكن مع ذلك يقول الحنابلة إنما يحل، نعم، إذا لم يوثقه برهن أو، نعم، أو بضامن. فإذا كان ثم ضامن فإنه لا يحل بالموت في المشهور من المذهب، لأنه لا يتعذر من الوفاء ووجود ذمة يطالب بها عند حلول الأجل، عند حلول الأجل. فبناء على ذلك نقول ما دام أن الدين فيه ضمان فإنه لا يحل بموت المضمون عنه، وإن كان المذهب عند الحنابلة أنه إذا مات المدين فإن الدين يحل، فإن ذلك مقيد بما إذا لم يترك رهنا أو ضامنا، أو أن الورثة أيضا يجعلون بإزاء ذلك الدين رهنا ونحوه، فإنهم إذا جعلوا رهنا فكأن الميت هو الذي رهن، فيتوثق من حصول الوفاء، والمدة حق له، فلا يتعجل شيئا مؤجلا، فلا يتعجل شيء مؤجلا. نعم. كم بقي على الأذان؟ 50 دينا ناخذ كفانا على عجل. نعم. في عندنا مسألة أخرى وهي مسألة خطابات الضمان. ما خطابات الضمان البنكية؟ كلكم ماخذينها. ها يا شيخ سيد، ما في جواب؟ ها نعم. يعني صورة خطابات الضمان البنكية يعني أكثر ما تكون حقيقتها أو قربها من إيش؟ مما مر من أي شيء، أكثرها في مسألة أو أقرب المسائل إليها عهدة المبيع، أليس كذلك؟ مسائل الضمان تقرب من مسألة عهدة المبيع، لأنها في الغالب أنها في عقود التوريد. نعم، يكون مثلا الشخص يستورد من الصين بضاعة ثم لا يثق فيهم أن يعطيهم المبلغ، وهم لم يوصلوا إليه البضاعة، وهم لن يرسلوا إليه البضاعة. نعم، وهم لا يدرون هل يرسلوا إليهم المبلغ أم لا، فيجعلون البنوك وسيطة، فيكون فيصدر البنك للعميل الذي يعرف قوته المالية وملاءته ونحو ذلك خطابا لبنك المؤسسة الأخرى في جهة المورد. نعم، يبين أنه إذا جرى تسليم البضاعة فإنه يجري منا التزام تسليم الثمن. واضح؟ فهذا طبعا له تفصيلات وله صور، ويكون ذلك في عقود المقاولات ونحوها. هو لا يخرج عن الضمان، لكن في بعض الأحوال يدخل فيه العوض، فيطالب البنك من العميل مبلغا مقابل ذلك، يأخذ إذا كانت مثلا الصفقة ب100,000 يأخذ 1% أو 2% أو أكثر في بعض الأحوال بحسب قوة العميل مع البنك أو ضعفها، فإذا كان قويا وله ملاءة ويتعاملاته كثيرة يخفضون الأخذ عليه. فهل يكون ذلك جائزا أو لا؟ هو إن كان قد وفى أو غطى ما يقابل الضمان، يعني إذا كان هو سيطالبونه ب100,000 فجعل ال100,000 موجودة عند البنك. نعم، فبعضهم يقول أن هذه الصورة صورتها أن ما يأخذها البنك في مثل هذه الحالة ليست على الضمان لأن المبلغ موجود. نعم، لكن هو على إنهاء ومتابعة المعاملة وإنهائها، فكأنه مستأجر لذلك أو يأخذها سمسرة أو نحوها. نعم، وأما إذا كان المبلغ وهو الأكثر لم يغطى بالكامل، في الغالب أن البنك يطلب تغطية 25% 50% أحيانا في بعض الأحوال أقل إلى 5%، فهنا لا ظاهر أنه أخذ أجرة عليها، فيدخلها أخذ الأجرة على الضمان. وقد ذكرنا أن أكثر أهل العلم إن لم يكن اتفاقا أن أخذ الأجرة على الضمان محرمة. على كل حال أيضا لها أكثر من صورة، إن تذكرنا في الدرس القادم واسترجعنا فيها بعض الأشياء ذكرنا. لكن على كل حال مجمل ما يتعلق بالضمان البنكي متعلقة بهذا. هناك الحقيقة أنها في حالة أن العميل غطى ما يقابل الضمان فإنه لا تكون صورتها صورة ضمان، لأن الضمان نعم هو انشغال الذمة، هنا لم تنشغل ذمة، ومعطي أعطاهم ما، لكن كان أو مثابة ذلك كمثل العدل الذي يسلم بين المتبايعين، أليس كذلك؟ فيأخذ على هذا أجرة، يعني ممكن نقول في هذه الصورة يعني كما قال البعض بإذا. على كل حال لعلنا بإذن الله جل وعلا نراجعها ونكثر فيها نعيد فيها شيئا، ولعل الله ييسر ونذكرها في الدرس القادم. نعم. ليس في كل الأحوال، لا، الشيكات المصدقة يعني هل تدخل في اسم الضمان البنكي؟ أنا ما أعرف أنهم يدخلونها في اسم الضمان البنكي، لكن هي نوع توثيق لوجود المال أو لوصول المال إلى صاحبه، يمكن أن، لكنها الضمان البنكي المشهور هي في الغالب في عقود التوريد، عقود المقاولات ونحوها. لعلنا نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.